إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في كان الحلقة السابقة كنا بنتكلم عن نهينا الحلقة يعني بالباب الثالث، البخاري ذكر فيه رفع من رفع صوته بالعلم، وذكرنا حديث عبد الله ابن عمرو، وما شرحناش الحديث الحقيقة بس توقفنا عند رواية البخاري. أما في رواية مسلم عن عبد الله ابن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. قبل ما أشرح الحديث بس ترجمة سريعة لعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، اللي هو اسمه عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي ابن هاشم ابن سعيد ابن سعد ابن سهم ابن عمرو ابن كعب ابن الوائل. الإمام الحبر طبعا العالم الفقيه يعني معروف، كان عنده العبادة وطول العبادة، وإنه كان يعني ابن طبعا صحابي جليل معروف اللي هو عمرو ابن العاص. عمرو بن عبد الله بن عمرو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أسند إليه يعني الروايات الصحيحة 700 حديث، منها 28 في البخاري، منها 28 حديث يعني رواه البخاري ومسلم، اللي اتفق عليه البخاري ومسلم 7، والبخاري انفرد بحديث ومسلم انفرد ب20 حديث، 28 حديث بس من رواية عمرو ابن العاص رواها البخاري ومسلم بالتقسيم اللي احنا قلناها. فده بالنسبة لروايته. اجتهاده في العبادة طبعا دي بالنسبة للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اجتهاده في العبادة فكان شديد جدا في اجتهاده في العبادة، كان مجتهد جدا في العبادة لله عز وجل. روى عن نفسه أنه قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسن، فكان يتعهد كنته لزوجة الابن يعني، فيسأله عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطئ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. لم يفتش لنا كنفا يعني الكنف اللي هو جانب البيت، كناية عن أنه لن يجامعها منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ بيسأل عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، بيقول له صيامك ازاي؟ كيف تصوم؟ قال: كل يوم. بيصوم كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. يعني كل يوم صايم وكل ليل في قيام الليل بيختم القرآن، ختم من أول القرآن لآخره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة، صم في كل شهر ثلاث، صم في كل شهر ثلاث كفاية عليك، مش كل يوم 30 يوم، لا صم بس 3 أيام في الشهر، واقرأ في كل شهر يعني ختمة كل شهر. يبقى هيوجهه من صيام كل يوم، قال له كفاية 3 أيام في الشهر، وتختم مرة في الشهر يعني جزء في اليوم، بدل ما أنت بتقرأ كل يوم 30 جزء. فنزله نزلة طبعا كبيرة جدا بالنسبة لهم. قال اللي هو عبد الله بن عمرو قال: قلت أطيق أكثر من ذلك. قال: صوم 3 أيام في الجمعة. قال عندي طاقة أكثر من كده. قال: طب خلاص 3 أيام في الأسبوع يعني في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وأصوم يوما. قال: قلت أطيق أكثر من ذلك، مش راضي. قال: صوم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم وإفطار يوم، ده أفضل الصيام، يصوم يوم بعد يوم، يوم يفطر ويوم يصوم. يعني قال حتى بس إفطر يومين وصوم يوم، قال له أطيق. قال له خلاص أفضل صيام صيام داود، اللي هو كان يصوم يوم على إفطر يوم، وأقرأ في كل 7 ليالي يعني اختم القرآن كل أسبوع بدل ما بتختمه كل يوم. فلقيتني قبلت، يقول عبد الله بن عمرو: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على البعض أهلي الصبح في القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار وليكون أخف عليه بالليل. طبعا يقول لما كبر بقى وفي السن ما عادش طاقة الشباب موجودة، الشباب عندهم طاقة، فقال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت باللي قال لي عليه عشان أقدر استمر، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، مش إن أنا أكثر العمل وأزود العمل وأطلع كده وبعد أجي بعد كده يبقى ايه اتخاذ واتقعص واترك العام بكله. فلما كبر قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما تركش اللي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. انا بس عايز اقف عند الناس دي ازاي كان احوالنا مع الله. يعني هو كل يوم بيختم القران بالليل، يصلي قيام الليل بختمة قران، وكان كل يوم يصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هون على نفسك ويخفف عليه وهو مش عايز، يقول له اطير. شوف فضل معايا قال له 3 ايام في الشهر، في الشهر تصوم، قال له اطيق، قال له طب قليل في الجمعه، قال له اطيق، قال طب قليل يومين افطر ويوم، قال له اطيق لغايه لو وصلوا الافضل الصيام صيام داوود. يعني كيف الناس دي والقلوب دي والبشر دول كانوا عجيب. الواحد والله بيقعد قدام حاله من العجز وحاله من الاحباط اللي غير طبيعي، يعني فيها الواحد بيحبط. يعني ايه الحب ده؟ وايه التملق ده؟ وايه الاقبال على الله ده؟ وايه الود ده؟ وايه التجرد وترك الدنيا بالكليه من القلب؟ ما هو لو القلب فيه اي دنيا ما استطاع ان يختم ابدا ختمه قران في ليله. احنا عجز ليه عن الختم؟ وعجز ليه عن التلاوه؟ وعجز عن تحقيق العلم اللي بناخد بيه؟ واعمالنا ضعيفه واقبالنا على الله قليل ليه؟ الدنيا، الدنيا ازاي استطاع ان هم يخرجوا الدنيا من القلوب بالكليه؟ لم يبقى في قلوبهم شيء من الدنيا قط. حتى الزوجه اخرجها من قلب. رجل متزوج جديد، الاب دخل بدايه الحديث انه دخل عشان يسال، ودي كان حال الابهات العقلاء اللي هم الاباء العقلاء، ازاي يروح يسال إيه حال إيه ابنه فيه، ايه عامل ايه مع الزوجه، مش يروح يقوم عليها ويهد البيت ويخرب الدنيا، لا ده رايح عشان يساله ابني عامل معاك ايه. شوف الانصاف وشوف العدل. فسالها فقالت له يعني نعم الرجل، الراجل محترم كل حاجه، بس لم يطلب انا فرش يعني هيتجوزني ورماني في الاوضه ايه يعني. والتانية بمنتهى الأدب بتقول لك، بس أنا عايز أقول أنا عايز أقف عند موقف عبد الله بن عمرو، إن هو تزوج وزوجته الحسناء معاه، وزوج زوجة حسناء جميلة، وترك الزوجة ليها شهوة الرجل دي طبيعية، وسابها وعمال يقيم الليل طول الليل وهي جنبه ولا يأتيها، ويصوم النهار طول النهار، ولولا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يعني ومنعه من ده لكان هتبقى حياته كده. ايه الناس دي؟ ايه القلوب دي؟ ازاي وصلوا لهذا الحل؟ والله ما وصلوا ليه الا بحب الله ورسوله وصدق المحبه اللي افقدها الكثير. لذلك لما الوزيري تكلم على ابي بكر الصديق قال ما سبقكم ابو بكر بصيام ولا صلاه او كثره صلاه وصيام، انما سبقكم بشيء وقر في قلبي حب الله ورسوله صدق المحبه. وحتى ان التابعين قالوا عن انفسهم احنا اكثر عباده، احد التابعين سال رجل يعني احنا اكثر عباده من الصحابه اللي سبقونا، يعني في العباده بنعمل اكتر، طب ليه احنا مش عارفين نوصل زيهم؟ كانوا ازهد في الدنيا منكم. الزهد في الدنيا هو مربط الموضوع كله، مربط الفرس زي ما بيقول، هي اصل المسائل، وهو كل العله بتلف حوالين المساله دي الدنيا. الدنيا دي بتدخل لك باي سبب من الاسباب، فهم ما كانش عندهم الدنيا عشان كده سبقوا. مش كلهم كانوا زي عبد الله بن عمرو في العباده ولا لا، ممكن كانوا اقل، بس سبقوا ناس سبقوهم في كثره العباده، لان القلب مش منشغل الا بالله. فده كان حال يعني حال عبد الله بن عمرو في العباده وفي التقوى وفي قربه وفي حبه لله ورسوله. طبعا في روايه، دي روايه البخاري، في روايه ايضا في مسلم قال فاقرا في كل 70 ولا تزيد على ذلك، فان لزوجك عليك حق ولزورك عليك حق ولجسدك عليك حق، وفي ايضا لمسلم ولولدك عليك حق، وفي روايه رابعه ولنفسك عليك حق. لو جمعنا الروايات بتاعت البخاري واللي في مسلم هتجد النبي صلى الله عليه وسلم قال له لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولزورك عليك حق وضيوفك يعني ها ولبدنك او جسدك عليك حق، فاعطي كل ذي حق الحق. روايات متفرقه، لكن بمجموعه روايات نطلع بهذه النصيحه النبويه الغاليه، ان الانسان لا يقع بين في الافراط ولا التفريط. لا انا ان انا افرط قوي في الطاعه بحيث ان انا اثر على اولادي وحق الزوج وحق الاولاد وحق نفسي، ولا اتكاسل عن الطاعات بحيث ان انا اسقط في حضيض بقى الايه الشهوات والدنيا والاغواء. لا، ازاي اقدر اعمل توازن ما بين حق الله وحق العباد؟ لاني انا بشعر وانت يعني انت تستحضري او يعني تحتسب عند الله الوقت اللي بتزيد الزوج عباده والوقت اللي بتدي لنفسك عباده. يعني جسدك عليك حق، انت لما تريحي البدن ما تريحوش لراحه البدن، لكن خليكي ذكيه، ريحي البدن واحتسب ان الاجر عند الله في راحه البدن. ليه؟ انا بريح البدن وبنام كام ساعه ها في طمانينه كده وبنام مطمئنه، لاني بحتسب ان راحه البدن دي هتعدني على القيام، وراحه البدن لما اخد قسط من النوم معقول يعني هقدر بقدر ده اقوم اقيم الليل، او هقدر بعد كده اصلي الفجر، يا بحتسب ولزورك عليك حق. انا ممتثل امر رسول الله ومتبع النبي، دخل عليا ضيوف مبقاش قاعده زهقانه وقرفانه وطفشانه عايز اطفشهم عشان هم عطروني على العباد، لا هم لهم حق هديهم الحق بحيث ان انا ما اعرفش فيه مخالفات شرعيه ولا خطا يغضب الله. لكن وانا قاعده بعطي الضيوف دول حقهم وبكرم الضيف يعني بحترمه، انا بحتسب ده ان انا متبعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فين الكلام ده؟ في قوله صلى الله عليه وسلم، ها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. يبقى انا اكرام الضيف هنا ايه؟ امر وصيه نبويه امرك بيها وبين لك ان الايمان متعلق باكرام الضيف. يبقى انا لما اكرم الضيف النهارده انا بحقق وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ايمان. يبقى ما ضاعش الوقت، لما بقول الضيوف انا ما ضيعش وقت، اكرمتهم بس في نفس الوقت ما عطيتش مخالفه شرعيه وهكذا. والاولاد لهم حق عليا، ما ينفعش طول اليوم انا بقرا المقرأة وارجع من حفظ القران وبعدين افتح مش عارفه ايه عشان اذاكر وسايب الاولاد كده خالص، لا بنصحهم ولا بتابعهم ولا بسمع لهم قران ولا باخد بايدهم حاجه واهمل البيت والاولاد، لا ده لا يجوز. كل واحد من داري حق لابد تعطيه، بس كما قلت من الزكاه وانت بتعطي كل واحد حقه، ها تركزي ان الحق ده انا بحتسب عند الله بالحسنات. حتى وانا واقفه بعمل اكل الولاد او بجهز لهم سندوتشات المدرسه اي حاجه، انا بحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى في هذا العمل، وانه هذا العمل سبب ان الولاد يكونوا صالحين وبديهم الحنان والامان والحب لهم. لابد الام تديه لولادها، فبطلع انسان سوي نفسيا ما عندوش مشاكل ولا عقد وامه ما اهملتوش. فانا بحتسب ان انا بصلح نفسيه انسان واطلعه سوي نفسيا ما عندوش مشاكل نفسيه ولا امراض نفسيه، فيطلع انسان مسلم ينفع المسلمين. احتسبي ده وانت شغاله، مش هو انا عشان بحب ابني فانا هقوم اعمل له الاكل، لا مش حبيه، لكن احتسب. فيبقى انت وقتك ما ضاعش، يبقى الوقت للضيوف فيه حسنات، وقت كنت بتضيمي اولادك تاخدي حسنات، الوقت اللي بتديه للزوج بتاخدي عليه حسنات. كل عمل من اول ما تصحي لغايه لما تنامي لو عندك فقه هتقدر تحتسب عند الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، هل لما وجهه هو كده خليه يقلل من الحسنات؟ انت لو حسبتيها بالكيلو زي احنا دايما نوزن بالكيلو يبقى حسناته قلت، صح؟ واحد بيختم كل يوم قران 30 جزء، النبي صلى الله عليه وسلم فضل معاه لغايه لما خلاه يختم مره في الاسبوع، يبقى بعد 30 جزء يبقى اربع اجزاء في الايه؟ في اليوم. يبقى قال له ولا ما قالش؟ نقص 26 جزء. انا عايز اقف عند الحته دي وركزي معايا. طيب واحد كان بيصوم كل يوم خلاه يعني 30 يوم بيصوم في الشهر، خلاه يصوم وصل معاه لاقصى حاجه اللي هو صيام داوود يوم بعد يوم، يبقى كام؟ 15. يبقى نقص النص في الصيام، صح كده؟ طيب لما نقص النص اكتر من الثلاث ارباع القران ونقص النص، لو وزنتيها بالكيلو يبقى هو خسران، لكن لو وزناها بالاتباع يبقى هو كسبان. وهي دي المشكله اللي عند المسلمين، عامل المسلمين لما بتعمل الطاعه بتفكر في الكم مش في الكيف، فتقف تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 5000 مره وفي الاخر ما طلعتش بحاجه ولا نعرف ايه اللي اتقبل منها. ليه؟ القلب ساهي لاهي، هي بتعد، انا مسكت السبعه عدت 1000 مره سبحان الله او 1000 مره مثلا اللهم صل على النبي محمد او اي عدد اي كان، تروح تعمل العمره وبعد تخرج من العمره على مكه رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، بتعمل ايه يا ستي؟ عمره لخالتي وعمتي وجدتي وهو دفع الفلوس وعايزه، هي بتوزن بالكيلو، الميزان مش بالكيلو، الحسنات بالاتباع، النجاه بالاتباع مش بالكيلو، مش ان انا خرجت اعمل اربع عمرات، المهم اتقبل منهم ايه؟ انت كده مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما عمرنا وانا خارج من مكه عشان يروح للمكان الحرام يعتمر او يعني للتنعيم او غيره اي مكان يعني يخرج عن الحل عشان ينشئ تاني احرام ويدخل على مكه بزق. طب يبقى انا هنا للاتباع، انا عايز افهم الحديث ده مهم قوي. هو في الظاهر قال في الكم لكن في الحقيقه هو متبع، فاللي وجهه ليه النبي صلى الله عليه وسلم ارشده ليه اعظم واضعف اضعف، حتى الوليد في نهايه حياته قال ليتني اخذت برخصه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يا ريت من الاول لما قال لي ثلاث ايام في الشهر كنت قلت له ماشي، لما قال لي طيب ثلاث ايام في الاسبوع كنت قلت له، يعني انا لو خدت برخصه كان اهون علي. هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تستقيم الامور وازاي انسان يقدر، لان النفس لها اقبال وادبار ولمن ينقص ويزيد. احيانا تلاقي نفسك نشيطه وقبله وعايزه تكسري الدنيا، واحيانا تلاقي الدنيا لا يعني بالعافيه، اي ما تصلي بالعافيه، ايمان ينقص ويزيد حال العباد. فانا ما يجيش في حاله ايمان انقص ينقص الايمان اقوم واقفه ومضيعه بقى وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واترك اللي قالوا لي. فكان بيحاول يجمع الايام اللي فطرها فطر فيها تعبان يجمعها ويعيدها تاني عشان يبقى ما خالفش اللي عهد بيه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له اطيق أطيق. لو كان من الأول قال له خلاص سمعنا أطعنا كان أفضل ليه، وكان هياخد الأجر برضو بإذن الله. وطبعا ده حال يعني الصحابة. الحديث بيقول تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرنا في سفرة سفرناها، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرين الصحابة في سفر من الأسفار، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق بهم أو جاء بهم متأخر يعني. قالوا قال فأدركتنا فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم فأدركنا وقد أركتنا الصلاة ونحن نتوضأ. يقول يعني فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم، هم سافروا وسبقوا والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده لحق بهم في هذه السفرة، فأدركنا وإحنا بنتوضأ، جاتهم الصلاة يعني أدركتهم. قالوا بيتوضأوا فقالوا في لما نادى عليهم قال ويل الأعقاب من النار. العلماء قالوا فيها أقوال، قالوا لما نادى عليهم وقال ويل الأعقاب من النار لأن هم كانوا أصلا أخروا الصلاة مش عايزين يصلوا، منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بهم فيصلي بهم صلاة الجماعة. عارفين فضل زي أنا أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بي زي ما أنا أصلي من غير النبي مستحيل، فعارفين قدر النبي إزاي يقف يصلي بين الصحابة. فأخروا الصلاة أخروا الصلاة لغاية لما لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص رأوا دخل عليهم فقاموا طبعا متعجلين بسرعة بسرعة عايزين يتوضوا عشان يلحقوا وقت الصلاة. فلما توضأوا طبعا منهم مع السرعة في جزء من القدم ما وصلوش الماء، فقال ويل العقاب من النار. طبعا العقاب اللي هو مؤخر القدم الجزء الأخير ده، فمن السرعة في حتة كده بقى تلوح يعني فيها بياض ما وصلاش الماء، فقال ويل للعقاب من النار ورفع صوته بهذا الكلمة اللي بواب عليها الإمام باب رفع الصوت بالعلم، اللي هو رفع الصوت قال ويل العقاب من النار. الجمع كبير والعدد كبير وعايز يوصل لهم الكلام، فقال ان هم لما تاخروا في الصلاه قاموا متوضئين والوضوء ما كانوش اسبقوا. نقف عند ايه هنا؟ عنده ان انا لو ما سبقتش وضوئي وما توضيتش صح انا وقعت في كبيره من الكبائر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. الويل قيل وادي في جهنم وقيل نوع من العذاب، على كلا الحالتين عذاب. طيب يبقى انا مطلوب مني لما اقف اتوضا اسبغ الوضوء. اسبغ الوضوء يعني ايه اسبغ الوضوء؟ يعني تعميم الماء على محل في العضو كله، العضو كله يعمم الماء، ما اجيش اتوضا واشمر كمي من هنا وكوعي كده والميه مش واصله، ولا انا في الشارع لابسه بدي ضيق وبتاع مش عارفه اعمل، او الجزمه صعبه لها اي سبب اي سبب، فاقوم غسله نص رجلي وسايبه النص التاني، ما ينفعش. لان ويل دي يعني عذاب شديد كبير، والكبائر على كلام جمهور العلماء يعني او ما رجحه جمهور العلماء ان الكبائر بتاتي فيه لما جاء في النص الويل او وعيد او حد على طول تعلمي ان ما جاء في النص كبيره، يعني هذا الاسم او الذنب كبيره من الكبائر. اعرفها منين؟ يعني الله سبحانه وتعالى في القران او في السنه لو جاء في النص او في النص في سياق الكلام ذنب ترتب عليه وعيد او حد او لعن انا عارفه انه ده ايه كبير. اي ذنب يترتب عليه وعيد او لعن او حد يبقى الذنب ده من الكبائر الامور. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل ويل العقاب يبقى ده وعيد اهو، وعيد شديد، يبقى معناها ان العمل ده ايه كبيره. يبقى لو انا تركت غسل القدم او اي ما جزء من عضو من اعضاء اللي هي المفروض انها تعمم بالماء في الوضوء، الرجل والوجه برضو في ناس في الشارع لابسه الطرحه والطرحه واكله نص وشها، فتقوم غسله كده وعارفه ان عندها رخصه على مسح الطرحه اللي هي خمار، احنا خدنا المسح الخمار جاهز، فهي مكسله تجيب حدود الشعر تقوم مزحلقه الطرحه كده شويه وكل الذنب ده ما اتخدش الميه وتوضيته ما ينفعش الوضوء، وقعت فيه كبيره من الكبائر. فده كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته، ده معناه انه ايه شاف امر يعني يستحق انه ينكر على الصحابه في فعله. الحافظ يقول قوله ونمسح على ارجلنا. البخاري انتزع من الكلمه دي الانكار كان سببه المسح لا بسبب اقتصار بس على بعض الاعضاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم انه قال فجعلنا نمسح على ارجلنا الحديث، فقال لك مش انكر عليهم بس ان في جزء ما وصلوش الماء، لا ان هم مسحوا على الرجلين. فانتزع البخاري منها ان هو لا يجوز ابدا المسح على القدمين، لان عقيده اهل السنه وجماعه غسل القدمين غسل الارجل. الشيعة بيقولوا نكتفي بالمسح، امام المعتزل الجبائي يقول انت مخير بين المسح والغسل، الظاهريه اهل الظاهر يقولون اجمع بين الغسل والمسح، وكلها أقوال باطلة إلا قول أهل السنة. ليه؟ لأن موافق للسنة العملية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما جمع بين الغسل والمسح، ولا ورد عنه المسح على قدمه من المسح على الخفين، ولا ورد عنه أطلق الأمر للصحابة بالاختيار بين الغسل والمسح، فكلها أقوال باطلة. يبقى الجبائي إمام المعتزلة يقول أنت مخير بين المسح والغسل، قول باطل. والشيعة يمسحوا على الغرب، ما يغسلوش رجلهم خالص، فصلاتهم كلها باطلة. خلاص؟ وأهل الظاهر شددوا في الأمر فقال امسح واغسل. ده أيضا باطل، لأن دول عبادتين ما يتجمعوش في عمل واحد. وأهل السنة جماعة يقولون غسل الأرجل للنبي صلى الله عليه وسلم دي السنة الفعلية اللي وردت، خدتي معايا فقه الطهارة إزاي كان بين إن هو كان يغسل اللي رجليه ما كانش بيمسح على الرجلين. فنادى بأعلى صوته، طبعا استدل العلماء في لفظ الحديث لما قال فنادى بأعلى صوته وإن أعقاب من النار، استدلوا على جواز رفع الصوت بالعلم. يعني نادي، طب احنا عندنا اصلا في ديننا الصوت العالي حاجه مرفوضه، ان انكر صوت صوت حميد، ما يعني دي حاجه مش حلوه الانسان يرفع صوته، الاداب ده في العادي اتكلم مع شخص قاعدين في مكان قاعدين في حته بنتكلم صوتنا يبقى منخفض، لكن في اسباب ارفع بيها الصوت، منها لو حاجه زي كده حد بيعمل حاجه غلط من بعيد وانا صوتي مش هيوصل له، لو اتكلمت بالصوت العالي اضطر ارفع صوتي عشان انبه، حد بيعمل منكر ارفع صوتي عشان انبه، يلحق بيه برضه ايضا موعظه كما جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب وذكر الساعه اشتد غضبه على صوته، لما يجي يتكلم عن اشراط الساعه والنهايه والكده كان بيشتد غضبه جدا ويعلى صوته، مع ان اصلا صوته في العادي ما كانش عالي، يبقى انا عندي اسباب ممكن يعلو بيها الصوت. ايضا قال ابن بطال في المناظره تيجي تنظري حد وانت عندك حجه ما تعديش صوتك منخفض ومش باين واللي قدامك مش سامعاك، لا ممكن اعلي صوتي في المناظره وارفع صوتي عشان ابين الحق، بس ما اوصلش للصوت العالي لحد الخناقه يعني، لكن الصوت يبقى شويه مرتفع عشان اقدر اوضح للجمع اللي بيسمع. انا بمناظر واحده احنا اتنين قاعدين اتنين بيتناظروا بعض، في ناس بتسمع لابد الصوت يعلى حتى يستمع ناس. سفيان بن عيينه كان مره بابي حنيفه، يقول يعني مررت بابي حنيفه وهو مع اصحابي في المسجد وقد ارتفع اصواتهم، فقلت يا ابا حنيفه هذا في المسجد والصوت لا ينبغي ان يرفع فيه، فقال دعهم فانهم لا يفقهون الا بهذا. سفيان بن عيينه طبعا معروف المحدث المعروف، مره ولو عاملين يصعلوا صوتهم في المسجد صوتهم عالي بالعلم، فقال له يا ابا حنيفه ده احنا في المسجد ما ينفعش الصوت لازم يبقى واطي، قال له سيبهم ما يفهموش غير كده، لازم عشان يسمعوا العلم ويسمعوا لبعض الصوت يبقى عالي وفي المناقشات العلميه. طبعا العالم ان ينكر على المتعلم اذا راى شيء يستحق الانكار حتى لو كان على الملأ، ما تدخلش فيها بقى الرحمه هنا والشفقه، عشان في بقى قلت عن بعض الاخوات او طلبه العلم عامه لما احيانا يلاقي ممكن المعلم يشتد على طالب علم فينكروا عليه، ولكن النبي كان حنين وكان رؤوف وكان يعني عنده كده، وشوفي لما دخل الاعرابي يتبول ازاي تعمل معاه بالرفق والليل، وبعض الدعاه يدندن على هذه المساله، وده كده نقص في موصيل المعلومه للطالب، نقص علم ونقص في توصيل المعلومه. انت ما تقعد تتكلم على حنيه النبي صلى الله عليه وسلم ورافته ورحمته والى اخره وتذكر الجانب ده وما تذكرش الجانب الاخر، يعني معنى كده لو حد جه يستنى بسنه النبي في انه ينكر على الاخر برفع الصوت او بالشده اللي حواليه هينكروا عليه يقول لك ايه ده، هو ده كان هادي النبي؟ ده هادي النبي لما راوا لا الاعرابي كان بيتكامل معاه بحنيه، لا هادي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينكر في بعض الاوقات، وده ذكرنا قبل كده مرارا رجل دخل عليه وفي هادي خاتم من زاد فانتزعه بشده والقاه في الارض امام الصحابه كلهم، موقف فيه عنف اهو، بس ليه الشده هنا؟ لان لو كان ينكر بالشده الموقف ده ما ينفعش فيه المحايله ولا الطبطبه ولا الحنيه، ليه؟ لان عنده علم. ففرق من شخص يكون جاهل وفرق عنده علم، واحده جاهله داخله عليا دلوقتي بتتكلم بطريقه وحشه ترفع عليها تشوحني ابتسم لها كده ولا طيب جزاك الله خير اتفضلي، لكن لو طالبه علم وقفت معايا كده المفروض ان انا اغسلها في التو واللحظه، ليه؟ لان انت عندك علم ما ينفعش تكلمي مع معلمتك او مع شيختك بهذه الطريقه، لازم ابين لها فرق بين طالب العلم وفرق بين ايه؟ الجاهل، يبقى مش على الاطلاق يبقى في حنان وطبطبه وحنيه، ولا على الاطلاق في شده، ده لي مقام وده لي مقام، فهنا قال وين العقاب من النار؟ كلمة شديدة جدا لما تخرج النبي على وقع الصحابة شديد. عارف يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم النار هتروحوا جهنم في النار في اللي انتوا فيه ده؟ موضوع صعب جدا. لكن هذه الشدة أو هذا يعني الـ 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 الإنكار عليهم بهذه القوة عشان يبقى لهم خطر الفعل اللي هم بيفعلوه. بحد يعمل حاجة غلط؟ لا ممكن أنكر عليه وبشدة لان هيبقى فيها تضييع فرائض او تضييع امر من اوامر الله. بعد كده المصنف انتقل للباب الرابع، قال قول بابه قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا. هو ليه عمل الباب ده البخاري؟ يعني عنوان كده الباب كلمه حدثنا واخبرنا وانبانا، بس عنوان الباب كده. ما مقصود البخاري؟ نقول البخاري ما بحطش حاجه كده، حطيتها ويقصد يعني معنى معين وعايز يصل الى حاجه معينه. لم تبوا بالباب هذا العنوان، باب حدثنا واخبرنا وانبانا. اراد البخاري ان يبين لاهل الحديث ولطالب العلم انه الثلاثه بمعنى واحد. يعني بنقول حدثنا واخبرنا وانبانا في سلسله في السند، حدثنا فلان، حدثنا مالك، حدثنا ابن عمر، حدثنا كده عمر، حدثنا او انبانا او اخبرنا، عايز يقول انها كلها بمعنى واحد. فالحميدي يقول، حميدي طبعا معروف له صاحب المسند، كان عند ابن عيينة حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعته واحدا. الحميدي بينقل عن ابن عيينة طبعا من كبائر المحدثين، بيقول انه كان عنده لما تقول حدثنا او اخبرنا او انبانا او سمعت كل حاجه واحده. طب ايه برضو اللي هستفيده من المعلومه دي؟ هيستفيد المحدث لما السند يكون فيه حدثنا او انبانا او اخبرنا، يبقى ايه؟ يبقى سمع من الراوي او بمثابه من سمع من الراوي، فيبقى ما طعنش في صحه الروايه. البخاري عاوز يقول كده، يعني لما يجي في السند كده حدثنا او انبانا او اخبرنا، ما طعنش في ان الراوي سمع من فلان او حدثه فلان. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، وقال شقيق عن عبد الله سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمه، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال ابو العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه، وقال انس الى اخر. وبدا يذكر ايه؟ اشياء كثيره جدا في حدثنا اخبرنا انبانا، عشان يبين لك انه المعنى كل واحد. اقصد بهذه الترجمه انه يبين ان المسندات المرويه كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاساليب تصح وما فيهاش اشكال. فطار يكون حدثنا، وطار يكون سمعته، وطار يكون انبانا، وكلها بمعنى واحد. وانتصر طبعا الامام الطحاوي لهذه المساله، وذكر من القران يعني ايات تدل عن المعنى كل واحد، حدثنا او اخبرنا او انبانا. فقال ذكر قول الله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، وقال يومئذ تحدث اخبارها، فجعل الحديث والخبر واحد. الطحاوي ينتصر لهذا القول ان الحديث والخبر والانباء شيء واحد، فذكر ابن القران ان الحديث والخبر جعلهم بمعنى واحد. وقال تعالى نبأنا الله من اخباركم، وهي الاشياء التي كانت منهم. وقال تعالى هل اتاك حديث الجنود، الى اخر الايات اللي ذكر فيها انه الاخبار والتحديث ونبأ كله بمعنى واحد. مش هطيل يعني دي عندها، لكن دي طبعا بيهتم بيها طالب العلم اللي هو بيبحث في الحديث او اللي هو يعني منشغل بمصطلح الحديث، يهمه جدا طبعا هذه المساله. بعد كده الحديث اللي يليه قال ابن عمر عن ابن عمر بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت ثم قلت، ثم قالوا حدثنا ما هي، حدثنا يا رسول الله، حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال هي النخلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أصحابه عن الشجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، شبيه بالمسلم. فالناس وقع في قلوب أشياء من شجر الوادي بدأ يذكره، بعد قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي، قول لنا بقى احنا خلاص غلبنا، كل واحد يقول حاجة فقول لنا ما هي، فقال هي النخلة. طبعا عبد الله بن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب معروف انه كان من أكثر الناس اتباعا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شديد الاتباع حتى في الامور الجبليه كان يتبعه. واسلم هو صغير، يعني اسلامه كان في سن صغير، ما كانش احتمل لسه بعد، وحتى ان هم استصغروا يوم احد فما دخلش غزوه احد، لكن بعد كده دخل في غزوه معاهم وفي غزوه الخندق لانه كان صغير السن. فضائله طبعا عظيمه جدا عبد الله بن عمر، حقيقه فضائله عظيمه جدا جدا. بيروى عنه انه بيقول حدثنا نافع عن ابن عمر قال إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، وأنا غلام حديث السني وبيتي المسجد قبل أن أنكح. فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ذات ليلة فقلت اللهم إن كان كنت تعلم فيه خيرا فأريني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذا جاءني ملكان في يدي كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله اللهم إني أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال لن تراع نعم الرجل أنت لو كنت تكثر من الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذا هي مطوية قطي البئر له قرون كقرن البئر بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد وأرى فيها رجال معلقين بسلاسل رؤوسهم أسفلهم عرفت فيهم رجالا من قريش. فانصرف بي عن ذات اليمين فقصصتها على حفصة فقالت حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. الحديث الحقيقة جميل فيه برضو حرص عبد الله بن عمر على الخير. يقول يعني أنه طبعا كان صغير وكان بيجلس مجلس الصحابة فكان الصحابة يروا الرؤى قلوب صفية وقلوب معلقة بالله. فكان يناموا بالليل يصحوا يشوفوا رؤى كلها حاجات في الخير كلها حاجات في الدين. يصحوا الصبح يجلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يشوف رؤية يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له دي معناها ايه. فهو قاعد صغير خلي بالك فقعد يقول ايه انا لو فيا خير كنت شفت رؤية حلوة كده زي الناس دي اللي بتشوف. انا ما بشوفش حاجة كل يوم واحد يقول له انا شفت ده وشفت ده وانا قاعد مش اكيد انا ما فيش خير. شوف المحاسبة في الصغر يعني شاب صغير اسلم قبل الاحتلام ومع هذا هو حريص على مراقبة النفس والقلب يقول انا ما فيش خير. طب وانت ما فيكش خير ليه؟ خلي بالك هم الناس دي ما كانش عندهم دنيا اصلا. يعني هو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصوم. ابو عمر بن الخطاب الفاروق اللي هو افضل رجل بعد بكر الصديق في الامه ليه من المناقب حريص على الاتباع. تفتكر ايه المعصيه اللي كان بيعملها عبد الله بن عمر؟ يعني ايه المعصيه كان بيعملها؟ ايه ممكن يعصي بالله؟ يعني ايه وجه المعصيه؟ هيعصي منين؟ هتجيب منين المعصيه؟ ده قاعد في وسط الصحابه بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمسه يجلس النبي ويجلس كبار الصحابه لا في دنيا ولا فيديو ولا نت ولا انترنت ولا مصايب ولا اتفتحت عليه الدنيا ولا واحده عريانه ماشيه في الشارع ولا واحد بياكل ما في يعني مجال المعصيه ما فيش فتن. ومع هذا اتهم نفسه مع العباده والطاعه ومجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه للخير كل ده قال لك لا انا ما فيش خير. هو انا ليه ما شفتش الشقيه؟ شوف المحاسبه شكلها ايه. قال يا رب ان كنت تعلم ان فيها خير قال لي رؤيه يعني عشان اطمن انا فيها خير ولا وحش. فاذا هو ينام فيشوف ايه بقى؟ يشوف ملكان يقولوا كل واحد ماسك مقمع من حديد زي الصياد كده حاجه طويله والطرفها معوج واخدينه على جهنم. واحد بيدعي ربنا يورينه خير فرعب واخدينه ليه؟ متجهين بيه ناحيه جهنم. فبيقول اللهم اني اعوذ بك من جهنم. ثم اراني لقيني الملكين في ملك تاني بعد كده شاف واحد لقى ملك تاني في مقمع من حديد تاني غير التانيين. فقال له لن ترع ما تخافش مفيش يعني ورع روع الخوف يعني بعد النهارده خلاص الروع والخوف مفيش. قال نعم الرجل انت قال انت شايفني على ملك واسك في ايديا الحديده وبتاع ما تخافش انت نعم الرجل بس انت ناقصك حاجه. قال له ايه؟ قال له تصلي تكسر من الصلاه. اكيد ما كانش بيتكلم عن صلاه الفريضه لان صلاه الفريضه ما فيهاش زياده. قال له نعم الرجل انت اهي بس اكسر من الصلاه. قال فانطلقوا به الملائكة دول حتى وقفوا على شفير جهنم فزي مطية كطي البئر. تعرفين البئر ولو ولو قرون كقرن البئر. كل البئر ليه قرنين. القرن ده عبارة عن مبنى كده البئر بيبقى معروف شكل بئر ويعملوا زي حاجة يحوطوه كده بيه اسمه قرن. كل بئر ليه قرنين. فقال دخلوا هي على شفير بنا ويعملنا زي البئر كده شبه البئر اللي هو ايه قرنين بيحوطوا عليه. وبعدين لما وقفوا بيه بقى المجمعة دي اللي من حديد ورأى رجال شافها في النار قال معلقين بالسلاسل نسأل الله السلامة رؤوسهم أسفل تحت ورجلهم فوق. شايف منظر العذاب كمان عذاب وإهانة. ما في القرآن فيه عذاب عظيم وعذاب مهين وعذاب أليم. مش دي أنواع العذاب في القرآن؟ في عذاب أليم يتألم الجسد وعذاب مهين فيه إهانة اللي يتزجر والملائكة تدفعه ويوبخوا فيه، ده عذاب ايه؟ مهين وعذاب عظيم، عظيم لانه انواع والوان واشكال من عذاب. فشاف ناس متعلقة بالسلاسل راسها تحت ورجليها فوق معذبة، انا عرفتهم وعرفت فيهم رجالة من قريش اللي ماتوا بقى طبعا على الكفر ما تابوش، فانصرفوا به عن ذات اليمين، يعني قالوا له تعالى ابعد عن اهل العذاب دول وتعالى كده ناحية اليمين. فقال صحي الصبح طبعا يعني برضو خايف، قال فقصصته على حفصة اليمين، حفصة اخته، حفصة بنت عمر بن الخطاب اخته، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعشان يقول لها الرؤية. فقال لها نعم الرجل رجل صالح لولا ان يكثر من قيام الليل. لا عايزين نقف، لا عايزين نقف كتير، يعني الراجل بيصلي وبيصوم وقلنا ما فيش فتن، لو واحدة عريانة ماشيه في الشارع بتغري ولا هيرجع يلاقي التلفزيون مليان مصايب ولا هيدخل على النت يلاقي افلام اباحيه ولا في قاعد بيشتغل فيلاقي اللي بيرشيه ولا ماشي في الشارع فيلاقي اللي بيسب ويلعب فيضطر يبقى سايق الخلق عشان يعرف يتعامل مع الناس، خالص ما فيش فتن، هو عايش في مكان انقى واشرف واطهر الناس الصحابه، عايش من الصحابه وبيعمل كل الخير ده. ولما قال يا رب اريني رؤيه لو كان فيها خير وريني رؤيه، ربنا وراه له ايه؟ وراله ان في عذاب وفي جهنم احذر. طب هيضيع منك العذاب ده بايه؟ بقيام الليل. لا احنا مش واخدين بالنا، لا ده احنا عايزين ناخد بالنا. لا معلش، يعني هو ما عندوش فتن ولا معاصي ولا بيعصي، وابو عمر بن الخطاب ويجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، تكفاني تخلي ايمانه في السماء، يعني رؤيه النبي بس دي تخلي ايمانه في السماء خلاص، فضلا عن انه ابو عمر فما فيش اي مكان للمعاصي خالص. ومع كده لما طلب من الله على راي يقول له انا فين، انا فين من ده، قال له انت ناقصه قيام الليل بعد كل التعدي، بعد كل التعدي. امال احنا ناقصنا ايه؟ امال احنا ناقصنا ايه؟ نسلم يا رب. انا بقول يا جماعه والله محتاجين نفيق من غفلتنا، اصل المشكله ان العام المسلمين بره اللي هم ماشيين في المعاصي وفي الذنوب وفي العري وفي الغيبه والنميمه والتلفزيون والافلام، لما بتكلميهم على الطاعه بيجوا يشوفوا المنظر ده يقول لك دول لا، دول الصالحات المنتقبات، دول معها عائشه، احنا جنه يعني، ولا يعني انتوا مصورين ندخل الجنه؟ دول لا 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 انتوا فوق، احنا الجنه على قدنا يا ست، احنا عايزين ندخل الجنه بس. قلت لها امال احنا عايزين ندخل ايه؟ لا انتوا الدرجات العلى، ضلال مبين، ضلال مبين. هم يعتقدوا بكل الذنوب والمعاصي اللي بيعملوها دي ربنا غفور رحيم يدخلوا الجنه، امال الناس الموتى نفسها المنتقبات الحافظات اللي بيحفظوا القران واللي بيمتحنوا دول هيروحوا فين؟ لا دول فوق في الجفاف. طب يقرا بقى ابن عمر، طب يشوف ابن عمر، امال ابن عمر يروح فين لما احنا فوق؟ ها؟ ولما دعا الله وسال الله ولا له رؤيه فيها جهنم وملائكه بتاخده ناحيه العذاب وتوريه عذاب اهل النار شكلها ايه عشان يستعيذ من عذاب جهنم ويكثر من قيام الليل، وهو اصلا ما كانش عنده معصيه. فكيف بينا احنا بقى بمعاصينا النهارده، شويه باللسان وشويه بالنظر وشويه بالهمز وشويه بالتقصير وشويه بالتفريط، وبعدين اللي حوالينا للاسف نتيجه الجهل ونتيجه البعد عن الدين مصورين لكل اخت فينا هتتمسح فيكي شويه شويه بركاتك، يعني ما هي المسافات بعيده، لا لازم نفيق وما نقص نفسنا باهل الدنيا، ودي دايما بدندن فيها. ما حد يجي يكلمني وتيجي مثلا اكلم واحده تقول لي بس انت مش شايفه الزمن والفتن واللي احنا فيه، اقول لها بسالك سؤال، انت عايز تروحي الجنه ولا عايز تروحي النار؟ تقول لي لا عايز اروح الجنه، اقول لها يبقى شوفي اهل الجنه حالهم ايه؟ انت دلوقتي بتقارني نفسك باهل النار. طب انت بتقارني نفسك باهل النار دي بقى مش هتوصلي لحاجه، انت شوفي نفسك فين من اهل الجنه؟ ده ابن عبد الله بن عمر اللي كان عايز يروح الجنه. اتشافت له رؤيه، شاف لنفسه رؤيه انه ينقصه قيام الليل مع كل الطاعات اللي بيعملها، وكمان اعظم من كده انه مفيش معاصي. انا ممكن اقصر في طاعه ربنا يغفر لي، لكن المعاصي والتجرأ على معاصي الله مش موجوده كانت في حياته، ومع هذا يرى هذه الرؤيه عشان نعرف يعني اين نحن من ايه هؤلاء القوم ونفيق كده، والله سبحانه وتعالى عنا على انفسنا.
سمحتي هو كان ساعتها غلام ولا كان مكلف؟
كبر بقى يعني، سواء لما دخل في لما دخل في الاسلام كان لا كان كبر شويه بقى خلاص
يعني صغير
لا لا كان هيبقى كبر، بس كبر ايه؟ ما لما اسلم كان لسه دون سن البلوغ، هيبلغ ايه 13 سنه بقى يعني 14 15 ها عيل، لا في القانون احنا يقول لك عيل، انت لو النهارده اللي فات في الجامعه يقول لك ايه ده يا ست عيل لسه في اولى جامعه ما تردش على كلامه، ها يعني يعني الكلام ده يعني ازاي؟ وهو قال له نعم الرجل نعم، ما خلاص بالنسبه له غلام اول ما يبلغ بقى رجل. الرجل احنا عندنا اللي عنده 40 سنه، قبل بعد كده مش راجل. امال ده ايه؟ لا عيل. اه ما تقولك يا بنتي ما تدخليش حد عليك ده اختلاط. رجل عيل 14 سنه انا كده. لا هم عندهم الراجل دي كلمه راجل بتطلق على اول ما يتم البلوغ خلاص، هو ده بقى رجل. قال نعم الرجل عبد الله ان ايه بقى لو كان يكسر من الصلاه ويصلي من الليل. فقال ما تركت قيام الليل قط لغايه ما مات على كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي. ما ترك قيام الليل قط، مريض تعبان عنده مشكله يقيم الليل ما تركها قط. كانت الكلمه عندهم لها وضع، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بيه. مفيش حد اسمع حديث كده اسمعه اه لا خلاص هو النعمه دي. يبقى انا مشكلتي في قيام الليل، يبقى هي قيام الليل، اقيم الليل ويترك القيام على مدى حياته كلها. الباب اللي بعد كده بقول الامام البخاري قال باب طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. طبعا لما في حديث عبد الله بن عمر، الحديث اللي احنا رأيناه عن النخله، ايضا قال في روايه مسلم ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانا مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر الوادي، قال عبد الله وقع في نفسي انها النخله فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي، قال يا رسول الله، فقال هي النخله. قال فذكرت ذلك لعمر اللي هو ابوه يعني، قال لان تكون قلت هي النخله احب الي من كذا وكذا. لما عبد الله بن عمر قاعد في وسط مجلس الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم بيسالهم عن شجره هي يعني زي المسلم، ايه هي الشجره؟ فقعدوا يتحدثوا كل واحد يقول انواع الشجر، فعبد الله بن عمر جه في نفسه ان هي النخله. فما ردش استحييته، والحديث فيه طبعا فوائد كثيره جدا هنمشي معاها يعني. فلما قص هذا الواقع على عمر ابوه قال يعني يا ريت كنت قلته كده، كنت نطقت. كان عايز يفرح بابنه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم سال سؤال وهو اجاب، لكن هنشوف ليه ما اجابش. هما طبعا خاضوا في شجر وقالوا شجر البوادي شجره وكذا وكذا. العلماء بيقولوا انه شبه النخله بالمسلم ليه؟ اشمعنى النخله بالذات من دون الشجر كله اللي شبهه بالمسلم؟ قال لان النخله طبيعه الشجره دي لكثره خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها على التمام شجره جواده. يعني الشجره شجره النخله اولا النخله عمره طويل، فالانسان اول حاجه بيستظل بظلها، الثمر بتاعها كتير جدا. النخل من الشجر اللي بينتج انتاجه سريع، التمر يعني بتاخد الانتاج وجاه، فالثمر بتاعها كثير. وجودها على الدوام على طول ما بتقفش، وفي نفس الوقت لو حتى الشجره عجزت او قطعوها فيستفيدوا، الجريد بيعملوه حصير وبيعملوه حبال وبياخدوه الخشب يستفيدوا منه في الصناعات، فهي من كل وجه فيها خير، من الثمر من الظل ومن الاستفادة بالخشب والاستفادة بالجليد. فأنت مستفيدة بهذه النخلة غاية الاستفادة. المسلم المسلم الحق كذلك. ليه؟ المسلم الحق دائم الخير، من صلاة لصيام لذكر لأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لصدقة لخدمة مسلمين، دائم الخير، في دوام في الخير على طول، هو يأتي منه الخير. المسلم الصح مش ممكن يأتي منه شر، ده مش ممكن يأتي منه شر، دايما هتلاقيه كثير الخير. ولذلك حسنا النبي صلى الله عليه وسلم على مجالسة الصالحين، وان انت تحرسي على مجالسة الصالحين، لان الصالح من المسلمين كل الخير هيجيك منه، رجل كان امرأة كل الخير هيجي من هذا الشخص الصالح. احرسي على مصاحبة الصالحين، الخير كله هيجيك منها. هتقولي مع واحدة صالحة هتقولك النهاردة بكرة الخميس بتيجي نصوم، تقول لها طيب ده انا مكسله، ليش هصومي ده انا مش مريضه ما عندكيش حاجه، وصار اصوم، يمكن ما عندكيش خالص بال ولا على بالك انك تصوم. تقول لك ده خلاص المغرب بقى 5:30 والفجر بقى 4:30 واليوم بقى قصير، وانت لو مريضه ما عندك يعني مش مريضه ما عندكيش ادويه، ايه المانع؟ تكون انت مكسله. تقول لها صحيح مصوم، جابت لك الصيام. هتيجي تعملي فعل غلط، حاسه تسبيب البيت تخنقها وتشتكي من زوجك وبتاع بتاعت الدنيا هتقومك، اه ما يستاهل، كفايه عليك انا بقى، طلع عينك، عامة فيكي ها؟ تقومك زيادة بتاعت الدين، تقعد تقول لك يا ستي دنيا قومي يعني مرتاح، وانت يعني لو اتطلقت تلاقي راحة مع التاني، طب ما بصي فلانة عندها وفلانة عندها، وتبتدي تهدي وتلاقيها كده وتاخد بإيدك وينصرح البيت، هتقعد واحدة تانية تخرب لك بيتك وهكذا. فالمسلم شبهوه بالنخلة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة كالمسلم؟ ليه شبهها بالنخلة؟ لأن ده حال المسلم الصح. هتقولي ما النهارده المسلمين الشر كله جاي منه، لا ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصدش المسلمين بتوع النهارده، هو يقصد المسلم المسلم اللي هو مسلم عند الله. ف فاعتقد هذا المسلم كل الخير منه، مكانه أخلاق، عطاء، إيثار، محبة، ود، كل الخير هيجيلك من المسلم لو كان مسلم صح. لو كان مسلم صح هتلاقي كل الخير فيه، حتى بعض الناس تتعجب، يعني حتى بعض الناس تتعجب من خلق هذا المسلم ده، الناس مش مصدقه. احيانا ممكن تتصلي مثلا تصلي ارحامك، فاحنا تقول لك الارحام او واحد ايه يعني في نهايه المكالمه هاتي يعني في حاجه هي مش مصدقه انت بتكلميها لله. تخدمي مسلمين مش عايزه حاجه، هي مش مصدقين اين بتخدمها، عايزه ايه من ورا ده. لو حد بتاع دنيا وشوفت بتدي كده بدون مقابل، ايوه يعني عايزه ايه من ورا العطاء ده، لان هم ما عندهمش ده. لكن المسلم بيعطي مش منتظر من المسلمين او من اقول مسلم عطاء، هو منتظر الايه من الله الثواب، مش منتظر من حد. فبيدي بدون مقابل وبيعطي بدون مقابل ويؤثر على نفسه ويمن ويكرم ويعني كل الامور الخير هتجديها في المسلم من صله ارحام من خدمه مسلمين. كل هذه الامور في المسلم فهو كالشجره، ففي وجه تشابه بين الشجره النخله وبين المسلم من هذا الوجه. ايضا في الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبره قال لهم ايه، حد يقول لي شجره كالمسلم، ما قالهمش على طول فيها ان يجوز للعالم ان يختبر اذهان الطلبه. ليه؟ عشان لو في حاجه خافيه عنهم او مش باينه يفهم ويقدر يفهم. انا بسالك سؤال النهارده، اختبر ذكائك وهختبر تركيزك معايا وهعرف اللي انت بتقوليه ده يعني من اجابتك هل انت فهمتي اللي انا بقوله ولا انت ما فهمتيش. فدي مهمه ان احنا احيانا بعدين او القي سؤال كده على حد بيجي يقول لي جاوبيني افهم ما لا فهمك ولا ده للعالم هو يختبر اذهان الطلبه. طبعا اذا كان فيه خير يعني التحريض برضو على فهم العلم، وانه الانسان يشوف ازاي الامام بوب عليه ان هو باب الفهم في العلم. الامام البخاري عمل باب كده في صحيحه، باب الفهم في العلم. شوفي تخيلي يعني ما انت تاخدي علم ناس تفهماه، طب دي شغله مين؟ مهمه مين؟ المعلم الشيخ، انه لما يلقي علم على طلبه العلم المفروض هم يفهموا هذا العلم. في كمان حاجه جميله قوي، استحباب الحياء، والحياء خلق مفقود. الحياء هو دلوقتي بقى مفقود في النساء، فانا مش عارفه الرجال احوالهم ايه، يعني هو المفروض الحياء ده خلق للرجل. النهارده لما حد يبقى بيستحي بيتريقوا عليه، لو الولد عنده حياء الام تقول له كان كانت عايزه البنات كده صح، او ابوه يقول له ايه مالك كشش كده، ايه سالي بقى انت عايزه البنت كده بنت ايدك ها، ويشخط فيه. طب انت بتقتل فيه خلق كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان اشد حياء من العذراء في قدرها. لا طب انت كده بتنهي عن خلق تخلق من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. انت فاكر انه يتجرا ويبص ويبحلى ويبص في النساء ويمد ايده، ايه دي شطاره يعني؟ للاسف الاباء او كثير منهم بيربوا على ده. لا خلق الحياء، عبد الله بن عمر كان قاعد في المجلس وعارف الاجابه، بس استحي ان في حد كبير قاعد وهو اللي يجاوب، والكبار قاعدين ما عرفوش، وفيها ان جائز ان الصغير يتفوق على الكبير. يعني جائز حد يبقى عنده علم وسبقك بالعلم وانت صغيره، لكن تسبقيه بها مش عيب ومش حرام، ويقبل الكبير منك لو ما عندوش كبر. تعرف فاكر الصغيره بنت 15 سنه وانا سالت سؤال ويجاوبوا، تقول اللي قاعدين اكبر منه بقاله فتره بيعرفوا علم، المفروض ان هم ما يزعلوش ويقبلوا هذه الصغيره وما يتكبروش اللي ياخدوا منها العلم ان كان عندها علم. كل دي اداب في ديننا تكاد تكون مفقوده. احنا فين من الاداب والاخلاق دي؟ يعني احنا فين من هذا الادب؟ عبد الله بن عمر استحي ان المجلس فيه الصحابه كبار الصحابه وهو يجاوب، قال لك لو انا جاوبت وطلع ان اجابتي صح يعني انا كسفت اللي قاعدين، شوف الادب. فما رضاش يقول، طبعا عمر بن الخطاب زعل جدا، قال ليتك قلت بقى يعني كنت هتفوز بقى بثناء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس وعبد الله بن عمر يعني حاجه ازاي. فكل ده عشان يرسخ المعاني في الاذان. ايضا يجوز تشبيه حاجه بحاجه بس مش كل وجه. النبي لما شبه النخله بالمسلم مش من كل وجه، لان اكيد المسلم مش نخله ومش جماد ومش خشب ومش، لكن شبهه في ايه؟ في الاشياء المعنويه، تشبيه معنوي بالعطاء وفي كثره العطاء وفي استمرار العطاء وفي الخير وفي البركه اللي بتاتي من هذه النخله او الشجره المباركه، هي ايضا بتاتي المسلم المبارك ان هو امتثل لاوامر الله. طبعا قلنا فيها توكيل الكبير، وانه الامام مالك كمان حقيقه استدل استدلال طيب قوي بالحديث ده. استدل به مالك، قال لك ان الخواطر التي تقع في القلب من محبه الثناء على اعمال الخير لا يقدح فيها اذا كان اصلها لله، وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور. وايش تمني عمر؟ انه معطوب على الانسان محبه الخير لنفسه ولوالده. يبقى لما انا اتمنى الخير وانا ما بسعاش ليه وجالي الخير ده مش رياء، لأن عمر تمنى إنه ابنه كان يجاوب عشان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مكانة معينة ويثنى عليه في وسط الصحابة. قال لك تمني الخير ده ما يقدحش في العمل طالما الأصل كان لله. يعني انت بتعملي عمل لله وانا جاي دلوقتي مثلا عامل العمل خالص لله، نفترض يعني نفترض ان انا مخلص وان العمل خالص لله خلاص، وبعد ما انتهيت من الدرس حبيت اشوف ان حد يقول لي والله الدرس كان جميل والله استفدنا وبتاع، ده ما يقدحش في نيتي. ليه؟ لان الانسان مجبول على حب الثناء والمدح، بس ما تبقاش دي النيه من الاول. يعني انا جاي انفع المسلمين واعرفهم دينهم وازيل الكهف وحبيبك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح لك باب جديد للعلم، ربما كل كلامنا في الرقائق والبتاع ونفس الكلام هو فيبقى حاجه جديده تنشط الاذهان كده. ودي كانت نيه وانا بدرس البخاري ازاي ان كده يبقى في نشاط وتتحركي وما تمليش، لان يعني كسره المواعظ على وتيره واحده تولد الملل. لما انت تقعدي كل مره هو نفس الكلام على المحبه والخوف والرجاء والمش عارف نفس كلام الرقائق الانسان بعد كده يمل. فمن نعم الله علينا ان ادينا فيه تنوع، فاما اخد الباب ده وانوع فيه بنيه ان انت يحصل لك تجديد نشاط ومحبه وتعرفي باب جديد في العلم وتفتحي البخاري وترتقي في العلم وتعلي، دي نوايا انا حطها ان قبل الله يبقى بفضله ومن الا ما يقبلها يبقى بذنوبي. طب انا افترض ان انا كنت صادقه وقلت لي انت كلمتين بعد الدرس بفرح، انا ما بدخل على امسك الموبايل وافتح الصفحه بتاعتي ولا التعليقات بقرا على كل يوم بفرح. ليه بفرح بالتعليقات؟ عشان دي اشاره اشاره وعلامه ان قد يكون الله قبل مش اكيد، لكن اهي اشاره حاجه فيها يعني استبشار ان العمل قبل لما حد بيعلق تعليق او يقول حاجه او كذا. فعمر بن الخطاب ده كان نيته انه الحمد لله ان ابنه ذكي وفاهم وجالس مجلس الرسول وربنا فتح عليه، كنت اتمنى ان يقولها دي ما فيهاش حاجه. فاهم التوازن بالاثنين عكس ما انسان بيعمل عمل افتناء للمدح والثناء والرياسه والتصدر، لا طبعا ده العمل كده ساقط منه بالكليه. فيها برضو اشاره الى حقاره الدنيا في عين عمر، لانه يعني قابل فهم ابنه المساله واحده بحمر النعم، لما قال يعني حمر النعم قال يعني لو كنت اجبته احب الي من حمر من ايه من حمر النعم. يعني حمر النعم هم الجمال الغاليه جدا وتمنى غالي، وكانت معروف انها من انواع المال الغالي عند الصحابه وفي انا ذاك يعني النعم دي عمر النعم اللي هي الجمال نوع من الجمال غالي جدا ومعروف قدره عند المسلمين وقتها والصحابه وقتها. هو قال ان اجبته يعني لو انت كنت قلت له انا رسول الله وزفرت بثناء النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من حمر النعم، احب الي. يعني قد ايه كانت الدنيا حقيره في قلوبهم، ده انت بس عشان بيقول لك صح الشجرة صح انت استنبطت صح دي احب الى قلبي من كل الاموال في الدنيا. تبين حقارة الدنيا كانت في قلوبهم ملهاش قيمة خالص، اهم حاجة عندي انك يبقى لك قدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاشياء اللي نطلع بها الحديث ان هو طرح السؤال مهم، برضو من طرح الاسئلة مهمة، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد في اكثر من حديث انه كان يطرح الاسئله على الصحابه، منها حديث معاذ المعروف، حديث معاذ المعروف اللي هو قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد على عبادي وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشروا فاتكل. طبعا الحديث هنا مش أنا مش بصدد شرح الحديث، عايز أقول إنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرح الأسئلة على الناس سواء كان في جمع أو كان على انفراد، لأن هو كان بيقول كنت رضف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وراه على الحمار، معايا رضف يعني وراه لازق فيه كده شايفين كبير على حمار واحد، تواضع النبي يركب حمار وكمان يرضف حد معاه على حمار، فقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألني هذه الأسئلة، فيبين ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه، والأسئلة كان السلف الصالح بياخدوا الهدي ده وينفذوه. ليه؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان مثلا سعيد روي عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم، بيسأله واحد جمع زوجته في حال الإحرام ها يسألهم عشان يعني يرد عليه. وسألوا أيضا سؤال سعيد بن المسيب قال ما صلاة يجلس فيها كل ركعة منها؟ يجلس في كل ركعة منها، ما الصلاة التي يجلس في كل ركعة منها؟ هي الصلاة واحدة شطرة تقولي بطلان لها سألة شطرة صح صح الدنيا ايه هي؟ صلاة على النبي. بقول الصلاة اللي يجلس فيها في كل مجلس في كل ركعة، كل ركعة يجلس فيها ايه؟ ايوه المغرب لو دخل متأخر ما شاء الله. ما فيش صلاة الصلاة اللي كل ركعة تجلس فيها، ما فيش. المغرب لو دخل متأخر في الركعة التانية هيجلس من الركعة التانية مع الإمام، الإمام يكرم على التشهد، وبعدين الإمام هيجلس للتالتة بالنسبة له تبقى التانية، وبعدين الإمام هيسلم هيقرأ هيجيب الركعة التالتة، يبقى جلس كم مرة؟ يبقى في ثلاث مرة. طب إيه كمان؟ واحدة تقولي صلاة تانية غير المغرب يجلس في كل ركعة غير صلاة المغرب، ها؟ اشمعنى الفجر؟ لا هو لا 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 أنا أقصدش يجلس جلسة استراحة، لا هو يجلس هنا يعني يجلس التشهد. الصلاة التانية اللي ممكن يجلس فيها التشهد في كل ركعة؟ ها؟ لا مش سامعة. مش الفجر بقى، أي ركعتين دخل فيه متأخر مش الفجر. أنا دخلت في صلاة ركعتين حتى بيصلي سنة، فهي حاجة ممكن أحيانا ناس تصلي زي جماعة بالليل ولا بتاع، دخلت في الركعة التانية في قيام الليل، دخلت في مسجد الحرام في قيام الليل والإمام في الركعة التانية مش بيصلي ركعتين بس مسنا. طيب هجلس معاه في الركعة التانية وبعدين هيسلم هطلع اجيب واحدة واجلس تاني، يبقى دي يعني المهم الشاهد انه بيختبر اذهان الطلبة عشان يبقوا صحصحين معاه في الكلام، وده طبعا بيدي نشاط للذهن وحضور يعني الطالب. ايضا انتقل لباب اخر المعاري السؤال فسد الحج طبعا طبعا فسد الحج. السؤال كان بيقول له ما حكم رجل وقع على امرأته ومحرم؟ لا يعني جامع امرأته في الإحرام، كان محرم بحج أو محرم بيان، فسد طبعا عليه الحج. يعني العلماء طبعا لهم فيها أقوال، يعني منهم قال فسد ومنهم قال يذبح بدنه وعليه، يعني فيها أقوال. الشيخ كان بيسأله سؤال يعني طبعا في الباب السادس بيقول من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رافر جدل في الحلقة فجلس فيها. بين الإمام البخاري بيبوب باب إنه من قعد حيث ينتهي بالمجلس، يعني من قعد حيث ينتهي بالمجلس، واحد دخل على حلقة أو على درس زي ده وشافت إنه ما فيش مكان فقعدت بحيث ينتهي بالمجلس. لا أنا قلت لكم بس أنتوا شاخدين بالكم، أنا بختصر كتاب العلم، أنا مش هقدر أديكي 75 حديث مش تقدري عليهم. اللي معاك ده كتاب العلم كله، انا بختصر الامر بفوت ابواب، انا بفوت ابواب. هو انا ما هو الباب عندي انا مرقباه على ترتيبي، انا سته على ترتيبي كله. الحديث رقم 66 خليكي ماشيه بالحديث، حديث اسمعوا مني بس اسمع الرقم، الحديث 66 تعالي عند رقم حديث 66 هيبقى الباب الثامن تقريبا. ايوه انا مش انا قلت في البدايه ان انا بدي مختصر كتاب العلم، مش هقدر اديكي كله طويل عليك. الباقي الرقم الحديث 66 دي ما فيهاش اختلاف. عن ابي واقد الليثي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المجلس والناس معه اذا اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فراى فرجة في الحلقه فجلس فيه، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الحديث الحقيقة يعني جميل ورائع ويحتاج الى شرح. اكمل ولا تعبتوا؟ اكمل. طبعا ابتداء ابو واقد الليثي اللي هو الحارس بن عوف كما قال في البخاري من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ليست من قليله يعني. لما بدا الحديث قوله فاقبل اثنين، بعد قوله اقبل ثلاثه، هما يعني اثنين اقبلوا والثالث راح فين؟ اعرض. طيب فقوله فوقف يعني وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في موطأ مالك فلما وقف سلم. حديث في البخاري احنا قلنا ان الحديث بيبقى عدة روايات احيانا يروي البخاري ويروي غير البخاري ممكن يروي مع مسلم يروي مع ابو داود يروي مع النسائي الترمذي لا كل بقى في كتب السنة المسند المسندة كلها ففي رواية مالك في موطأ في مالك قال فلما وقف سلم وكذا عند الترمذي والنسائي يبقى اللفظة دي مش عند البخاري اللي عند البخاري فوقف عند مالك والنسائي والترمذي اللفظة فيها ايه فلما وقف سلم طب انا جايبه ليه الالفاظ دي يعني عشان نطلع بادب وسنه نستني بيها الا هي ايه الداخل يسلم على الموجودين والواقف يسلم على الجالس لانه يستفاد منه ان الداخل يبدا بالسلام انت داخل على ناس احيانا انت قاعده كده تلاقي واحده دخلت ودخلت كده قعدت وانا سلام عليكم وانا كانها داخله على بني ادمين فانت تكسفيها وتقولي لي سلام عليكم يعني ينفع الكلام ده لا ادخل ارقى السلام دي وايه كمان والقائم يسلم على القاعد القائم يسلم على القاعد لان القائم معناه هو اللي داخل عليا او هو اللي جاي يسلم على الجلوس او اللي القائم طبعا ما ذكرش فيها السلام اكتفى بايه بشهره المساله يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قالش هو سلمه ليه معروف ان الداخل بيسلم على الموجود والقائم ده بيسلم على الجالس فما لم يذكر فيها السلام للنبي صلى الله عليه وسلم او للراوي لانه دي حاجه معروفه وفيها طبعا انه يجوز انسان يترك تحيه المسجد لضروره جائز انه يترك تحيه المسجد ضروري انه لما دخل واحد جلس والتاني تقدم والتاني جلس ما بقاش ان هو ما صلوش تحيه المسجد لم يذكر في الحديث ان هو صلوا تحيه المسجد بعض اهل العلم قالوا ربما دخلوا في وقت فيه كراهه وانتوا عارفين وقت القراءه في نزاع بين اهل العلم هل يصلي فيه الصلاه ذوات اسباب او لا يصلى فيها هذا وهل تحيه المجلس المسجد تحيه المسجد من الصلاه اللي هي ذوات الاسباب ولا لا ففي نزاع بين اهل العلم فقال ربما هو عنده ان هو الوقت ده قراءه ما يصليش فيه فدخل وجلس ده احتمال ان هو سقط الصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم اي على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد فرجة يعني مساحة كده فاضية فجلس فيها واحد فرجة فين في الحلقة الحلقة اللي هي الايه حلقة الذكر واصل الحلقة اللي هي مجموعة من الناس تلتف في مكان وفي الوسط يكون في فراغ دي اصل الحلقة فحلق الذكر مستحبة والذكر يكون في حلق شيء مستحب التحليق للذكر مستحب التحليق عند الذكر مستحب صحيح الخوارج بيعملوا كده بس هي اصل سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان العضو في حلق يعني مجموعة كده ملتفين وفي النص في فرجة في المسجد ده جائز ده جائز لا 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 بالذكر جماعي لا بيقعد يسمع درس بيناقشوا حاجة بالذكر جماعي لا أقول حلق الذكر انه الصفة كيفية الجلوس في دروس العلم تبقى كده ملتفين حوالين المعلم في شكل حلق مش انه مذكور جماعي لا ذكر جماعي ده بدع لا فيستحب ايه حلق الذكر او التحليق في حلقات الذكر اللي هي حلقات العلم يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فآوى في أول فآوى إلى الله في أوان لأنه أول ما دخل فدخل إيه على طول لقى فرجة وراح قادم كده أقبل على الله والإنسان لما يقبل على الله لا يمكن يردك ربنا سبحانه وتعالى ده يقين وعقيدة عايزين يتعلمها أبدا مستحيل تقبلي على الله وتبقي فعلا عايزة الخير اللي عند الله وعايزة الثواب وعايزة الآخرة وربك يردك مستحيل والمحال انه الودود والغفور والرحيم والرؤوف بعباده ويقولي بقى كل صفات الجمال مستحيل الرجل ده دخل لقى قدامه فرجه في المسجد بس دخل كده راح داخل عايز يتقدم عشان يبقى قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ياخد العلم عشان يسمع يبقى مقبل اقبل فاوى الى الله فاوى الله واما الاخر فاستحيا اتكسف انه يمشي في وسط الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بس لا حته كده راح ايه قاعد فاستحي الله منه طبعا واستحياء لا تنع عشان مفيش باين فاستحي الله منه يعني الله الانسان بيستحي والله يستحي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعضه فما فوقها الايه فالاستحياء من صفات الله سبحانه وتعالى الحياء طب هل الحياء كصفه لله نثبت صفه الحياء لله بس صفه الحياء لله لما اثبتها غير لما اثبت صفه الحياء للمخلوق لان الحياء للمخلوق يعتريه بعض الخجل او بعض يعني المكاشج لا الحياء لله سبحانه وتعالى لا يمكن ليس كمثله شيء واحنا خدنا واحنا بندرس الصفات ان ممكن البشر يبقى فيه صفه والله سبحانه وتعالى نفس الصفة كاسم، كاسم كريم وكريم، رحيم ورحيم، ملك وملك، اسم فقط اشتراك في المسمى، لكن الكيفية محال. كرم الله وكرم المخلوق، ولا الملك من البشر كالملك الحق الله، وكذلك الحي من البشر ليس كحياء الله، يبقى ليس كمثله شيء. فما يجيش في دماغك اقول الحياء اثبت صفة الحياء لله. نعم اثبت صفة الحياء لله، وان الله حي كريم يستحي ان يرفع العبد اليه يده بالدعاء ثم يرده صفرا خارجين الحديث. فصفة الحياء ثابتة، لكن نسبتها لله كما يليق لجلاله وكماله عظيم سلطانه ليس كمثله شيء. هو السميع البصير، لازم تبقى قاعده عندنا نبقى فاهمينها تماما عشان الانسان يعني ما يحصلوش اي نوع من انواع القلق. فابن القيم بيقول ايه؟ بيقول كلام جميل قوي. واما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع اخر لا تدركه الافهام ولا تكيفه العقول، فانه حياء كرم وبر وجود وجلال. عرفت الحياء هنا في حق الله ايه؟ الحياه في حق الله ايه؟ انت داخله ومقبله ويا رب اقبلني وتتذللي، ها حياه منك كده ايه؟ يكرمك، يعطيك، يمن عليك، يديك سؤلك، يحقق لك رغباتك، يستجيب دعائك. ده حياء الله، حياء جود وكرم وعطاء ومنه ورحمه ومغفره للعباد. ده حياء الله، مش الحياء بتاع البشر اللي مكسوف وكامش في نفسه، لا. فالله تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يده إلي إذا رفع إلي يده أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. الله الله، الحديث طبعا معروف. الله يستحي أن يعذب ذا شيبة شابة في الإسلام. الإنسان اللي التزم وطاعت ربها وعبدت الله وعاشت على الطاعة وكبرت وشعرها ضرب أبيض وهي في الطاعة لا تعذب من الله قط. يستحي الله سبحانه وتعالى أن يعذب ذا شيبة شاب في الإسلام، الرجل العجوز اللي مات على الطاعة، والمرأة العجوزة اللي شعرها أبيض وماتت وهي في طاعة ومات وهو في طاعة، أبدا يستحي الله أن يعذبه حتى لو كان عنده ذنوب. لكن عنده من الأعمال ومن الخير الكثير اللي على مدار عمره كان في طاعة لله وفي امتثال أمر الله، وكان بيحاول ويجاد ويقبل على الله حتى شعره شاب وهو بيجاهد، هيقع منه ذنوب نحن بشر، يغفرها الغفور ويعفو عنها العفو ويكرمه الكريم ويجود عليه ويمن عليه بالعطاء ويدخل الجنة بسبب هذا ايه؟ التعب للطاعة والاستمرار على الطاعة حتى ان شعرك ابيض. شوف ازاي؟ هذا كرم من نوع اخر وحياء من نوع اخر ليس كمثله شيء. اما الاخر فاعرض الله عنه. التاني لقى الدنيا زحمة، ايه بقى هدخل ايه؟ والله دي بتحصل. تيجي الاخت من بعيد، اه الزحمة وايه الريحة دي في الحر بقى؟ لا لا افرف ايه ده؟ وتمشي. مش عايزه تضحي انها تقعد في الزحمه او تلتصق في مكان ربما يكون بعض اللي فيه ريحه مثلا من العدد ولا البوكيت ما اتغسلش ولا اي سبب، هتقعد في ريحه وحشه وتتكبس كده والدنيا حر ومفيش تكييف، لا 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 لا، وتمشي. طب خلاص انت عرضت ولا اعرض؟ مسكينه مسكينه. وده بيشوف المجالس الحياه الواحد بيحزن، بتيجي مره ما تشوفيهاش تاني. ليه؟ الزحمه والحر والبوكيت ريحته وحشه ومش بتاعت، هي مش عارفه الكلام ده. اعرض الله عنك يا مسكينه، انت ذهبت تركت المجلس اعرض الله عنك خالص. ده ابن القيم يقول او فحم كلامه، لو ما كانش في حاجه خالص خالص انك تجلسي في المجلس ها وتتحملي الجلسه دي غير ان الله يقويكي فكفى بيها. نعم يعني هاب ان انت جيت الدرس دلوقتي ما استفدتيش ولا كلمه من انا قلت، وقاعده متقففه والدنيا حر والمكت مش عارفه ريحته وحشه ومخنوقه وزهقانه وطفشانه وما استفدتيش حاجه خالص، بس انت جيتي واقبلتي على الله فاواك الله وكفى بيها. نعم أوقات الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن في فضل المجلس والجلوس والاستماع والاستمرار على الصبر على مجالس العلم غير إن الله يقويكي فكفى بها نعم. فضل بقى على الحديث المعروف القدسي، وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من، فالله كمان يذكرك في الملأ الأعلى. عايزة إيه تاني؟ هفهفة إيه وريحة إيه وزحمة إيه؟ أنت يا أختي ما عرفتيش حاجة خالص، ده ربك بيذكرك في الملأ الأعلى دلوقتي يقينا كمان الشمس. الله يذكرك بالاسم بالاسم يقينا بموعود رسول الله وموعود الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، ذكرته في ملا افضل منه. الله يذكرنا في ملا افضل من احنا فيه، وبعدين يقويكي. يا سلام يا سلام، يا للعظمه والجمال والخير اللي هياتي بكي لما يقويك الله. يا انت فاهمه من مين؟ مين اللي هيقويك؟ الله رب العالمين. ده انت واحد من وزير ولا سفير قال لك انت في حمايه، هتنامي الليل وسايبه الابواب مفتوحه، لكن ربك بيقويك. عايز ايه تاني لو ما استفدتش اي شيء من الدرس؟ لكن الشياطين والجهل بالدين بيخلي الناس سبحان الله تخسر الكثير والكثير ويفوتها يعني الاعمال الكثيره. هذا الانسان اللي اعرض عن ذكر الله وترك المجلس عشان المجلس مش مناسب ليه طبعا يعني خسر شيء عظيم جدا جدا. ويعني اسال الله ان يعلمنا فهمنا. وده فائده العلم. انا دايما بدندن على فضل العلم عشان كل ما كان الانسان جاهل بيخسر، وكل ما ازددت علما بتعرف ازاي تحصلي حسنات وازاي تصلي الى رضا الله سبحانه وتعالى وازاي تصل للاتباع. كل الخير في العلم، كل الخير في العلم، لان بدون علم هنقع طبعا في طمات وفي يعني سقطات وفي اخطاء لا يعلم قدرها ولا حدها الا الله سبحانه وتعالى. فاسال الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، يرضى عنا ويرضى عنكم. جزاكم الله خيرا.